إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه مختصر صحيح البخاري: قال باب من قال إن الإيمان هو العمل. باب من قال إن الإيمان هو العمل. أي ما حكم ذلك، وما صواب تلك العبارة، وهل الإيمان هو العمل أم أن العمل شيء مغاير للإيمان أم أنه جزء من الإيمان. ومراده رحمه الله تعالى بإيراد هذا الحديث أن الإيمان هو العمل، مراده أن الإيمان هو العمل، فالعمل هو الإيمان والإيمان هو العمل. ولذلك أورد هذا ولذلك فهو أورد هذا الباب. فالعمل من الإيمان، والإيمان هو العمل، فلا يفرق بين الإيمان والعمل. قال رحمه الله تعالى: نعم. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. أول الراوي الحديث هو الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي، اختلفوا في اسمه واسم أبيه إلى أقوال، فقيل هو عبد الرحمن بن صخر وهذا أشهرها، وهو ما اختاره الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح وفي غيره، وذهب آخرون إلى أنه عمرو بن عامر، ورجح الترمذي في جامع نقل عن البخاري أنه عبد الله بن عمرو. أحفظ الصحابة على الإطلاق، روى 5374 حديثا، وأخرج حديثه الجماعة، واتفق الشيخان من أحاديثه على 325 حديثا، وانفرد البخاري 79 حديثا، ومسلم 73 حديثا. قال رحمه الله تعالى: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لم يذكر من السائل، وإن كان في حديث آخر يأتي في كتاب العتق ذكر أنه أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. قيل أي الإسلام أي الإيمان أفضل، أي العمل أفضل، وقد سألوا عن العمل وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد، وأجاب عن ذلك بالاعتقاد، فقال إيمان بالله ورسوله، فقال إيمان بالله ورسوله، أي هذا هو أفضل الأعمال. وهو عمل القلب، فمن استقر الإيمان في قلبه برئ من النفاق وسلم من الخلود في النار. ولا بد أن يعبد هذا الإيمان القلبي، التلفظ باللسان بهذا الإيمان، والعمل بالجوارح والأركان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قيل ثم ماذا؟ أما بين النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتعلق بالقلب، سألوا يريدون عمل الجوارح، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى العبادات البدنية وهو الجهاد في سبيل الله، قال الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله لا يكون كذلك إلا بأمور: أولها الإخلاص لله عز وجل بقصد إعلاء كلمة الله وإظهار دينه وإعزاز أوليائه، وثانيها لأن يكون مع إمام من أئمة المسلمين وثالثها أن يتعلم الإنسان فقه الجهاد فيعرف متى يقتل ومتى يأسر ومتى يرحم ومتى يضرب بقوة، ومن يقتل ومن يرحم، وماذا يترك وما الذي يهدم، وأن يعرف فقه الصلاة في الجهاد، وأن يعرف الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، وأن يعرف ما يجوز وما لا يجوز فعله في الجهاد كالإلقاء باليد في التهلكة المتحققة، كالذين يقومون بالعمليات الانتحارية والتي يسمونها زورا وبهتانا بالاستشهادية، كل ذلك يتطلبه العبد إذا ما أراد إقامة الجهاد في سبيل الله، تلك العبادة العظيمة التي هي بيع النفس والمال لله. فهذا المثمن، فما هو الثمن؟ يقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. ولذا فإنه لما كثر الهرج والمرج والخلط في الجهاد وقل أهل الفقه فيه وانعدم الحديث عن فقهه، رأيت الناس يخبطون خط عشواء، فيقوم الواحد منهم بعمل الخوارج ظانا أن ذلك هو الجهاد في سبيل الله، والجهاد عبادة من العبادات اشترط لقبولها عند الله شرطان لا ينفك أحدهما عن الآخر، وهما مجموعان في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الله وأخلص العمل له فإنه مطالب بترجمة ذلك باتباعه للسنة لا يحيد عنها قيد أنملة. ثم قال: ثم أي، يعني ما الذي يلي الجهاد في سبيل الله من جهة الأجر والفضل والثواب؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: حج مبرور، أي حج لا يخالط إثم ولم ينشأ على رياء ولا سمعة. هذا هو الحج المبرور. فالحج تربية للنفوس وترويض للشهوات وبناء للذات وإعزاز للقيم الإيمانية وتقدير لنعمة الله عز وجل على العبد حين أن يرى غيره ممن تقدمت أسنانهم ووهنت أبدانهم وشقت عليهم رحلتهم، يراهم وقد أتوا البيت الحرام آمين والحج المبرور قاصدين، فلذلك هم على السماحة دائبين. فهنا تعلو الهمم وترتفع النفوس عن سفاسف الأمور وبهذا الحديث قدم ذكر الجهاد على الحج، وجاء به بعد الإيمان. وفي حديث أبي ذر لم يذكر الحج البتة، وإنما ذكر العتق عوضا عنه. وفي حديث ابن مسعود: بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد في سبيل الله. وهذا الاختلاف في الأجوبة كما ذكر أهل العلم باختلاف الأحوال، واحتياج المخاطبين، وذكر ما لم يعلمه السائل والسامعون، وترك ما عملوه وترك ما علموه، فلذلك نقول بتنوع هذه الأحاديث يتبين أن الإيمان اعتقاد، من قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله، وهو التصديق الجازم، وذلك إنما يكون من أعمال القلوب، وقوله الجهاد ثم يلي ذلك الحج، وفي هذا التنوع أيضا دلالة على أهمية المواظبة على جميع الأعمال التي
Congratulations.
أمر بها الشارع أو حث عليها ورتب عليها الأجور، لما في ذلك من تهذيب النفوس وتعميق الإيمان في القلوب، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا، وهنا نختم حديثنا الليلة كما بدأناه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. إن كان ثم أسئلة فلا ضير أن ترفع الآن.
نعم شيخنا، بارك الله فيكم شيخنا.
وفيكم بارك الله.
يقول السائل يعني لو ولا أو يعني تأخر عن صلاة الجماعة ووجد الناس قد صلوا، هل يجوز له أن يصلي يعني أن يقيم جماعة ثانية؟ بارك الله فيك.
كان السائل يريد أن يسأل عن اختلاف العلماء في مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد، فليعلم السائل أن الخلاف في هذه المسألة قديم، وأن الصواب فيه أن الصلاة أن تكرار الصلاة في المسجد الواحد إن لم يكن عن قصد تفرقة الجماعة جائز، فإن قصد به تفريق الجماعة ويعلم ذلك بأن يتكرر هذا العمل من شخص واحد بعينه إما دائما أبدا أو أكثر الأحوال، فعندئذ يعلم أن هذا الإنسان يتقصد التأخر لمخالفة إمام المسجد. فإن كان هذه هي الصورة فهذا حرام مع صحة الصلاة لكنه آثم. أما إذا لم يكن عنده مثل هذا القصد وإنما يأتي أحيانا متأخرا فيجد الناس قد فرغوا من الصلاة فلا بد من أن يصلي، والأولى له أن يصلي جماعة، فإن علم أحد وراءه يأتي انتظره، وإن لم يعلم تصدق عليه بعض إخواني من المصلين الذين قضوا صلاتهم كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه لطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يكون في مساجد الطرق، مساجد السفر كالتي بين مكة والمدينة مثلا، فإن هذا لا يراد من وراء التكرار المخالفة وشق عصا الطاعة أو شق عصا أو شق الجماعة، فإن إمام مسجد الطريق غير معروف لكل من طرق ذلك الطريق، فلا يحتمل أن يراد بذلك تفريق الجماعة. والله تعالى أعلم. والخلاصة أن تكرار الجماعة في المسجد الواحد جائزة بشروط: الأول أن لا يراد بذلك تفريق الجماعة وتفريق وحدتها، يعني تقام جماعات. الثاني أن يحرص الإنسان ويبادر إلى الاتيان إلى المسجد مبكرا. الثالث أنه في حال مساجد الطرق فلا يرد إشكال الفتنة والانشقاق. وبالله التوفيق. نعم،
بارك الله فيكم. شنا
وفيكم بارك الله.
هذا السؤال الأخير، يقول السائل: هل يعني يستحب يعني قبل الوضوء يعني غسل اليدين بالصابون أو هو مباح فقط؟ بارك الله فيكم.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم، يقتضي الوجوب إلا أن يصرف صارف عن وجوب إلى الندب. واختلف أهل العلم في ذلك، فهو واجب على كل من قام من نومه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يتوضأ، أم أنه مسنون يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه؟ الصواب الذي تطمئن إليه النفس أنه مندوب لا واجب. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام من نومه تخصيص لتلك الحال، فإن لم يكن الإنسان نائما وأراد الوضوء فليس عليه أن لا يغسل يديه ثلاثا، لأن الغسل مشروط بمن قام من وضوء من قام عن نوم. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، فلعلها خالطت أماكن قد يأتي القدر. وقوله لا يدري أين باتت يده يدل على أن هذا في حال القيام من نوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا بليل. والخلاصة أنه يستحب لمن أراد أن يتوضأ أن يغسل يديه ثلاثا قبل البدء بالوضوء، وسواء كان هذا الغسل بالصابون أو بدون الصابون فقط بالماء، كل ذلك جائز إلا أن يكون على اليدين مانع من وصول الماء إلى الجلد، فعندئذ لا بد من إزالة المانع ولو كان في جزء يسير من البدن. وبهذا نختم لقاءنا هذه الليلة سائلين الله عز وجل أن يبارك لنا فيما آتانا من العلم والولد والمال، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل واليقين الصادق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله يحفظكم شيخنا ورفعنا الله بما قلتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.